بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن خلال هذا تتضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادي، بل هو محرم ومن الكبائر لكونه شركا بالله سبحانه وتعالى. كان الكلام في شرائط الوضوء، والشرط الأول عبارة عن النية، وقلنا إن البحث في النية ينحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، هل يشترط في النية أن نقصد عنوان العبادة، أم يكفي أن نقصد الفعل من دون قصد العنوان؟ قلنا هذه النقطة المصنف أثارها في المثل، بينما في الشرح لم يسلط عليها الأضواء نهائيا، وفي بالي إنها من الأمور المهمة جدا، إنه في النية أمور ثلاثة. الأول، هل لابد أن نقصد عنوان العبادة، أم يكفي أن نقصد واقع العبادة؟ قلنا الثمرة تظهر بوضوح في باب الصوم، إذ المكلف هناك لو نام طوال هذه الفترة ولم يأكل، يأكل ولم يشرب، هو لم يقصد عنوان الصوم، إذ لا يتصور قصد العنوان من النائم. نعم، تحقق منه واقع الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات. وعلى أي حال، الأمر الأول في النية، هل لابد أن نقصد العنوان، عنوان العبادة، أم يكفي قصد الفعل؟ قلنا للجواب على هذا السؤال لابد أن نرجع إلى الدليل الذي دل على العبادة. فتارة نجد إن الدليل ينصب على عنوان العبادة، من قبيل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فهنا الوجوب على عنوان الصلاة، فمن أراد أن يصلي عليه إذا أراد أن ينوي أن يقصد عنوان الصلاة. فمن يجيء بالحركات اللي هي جزما حركات صلاتية ولكن لم يقصد عنوان الصلاة بتلك الحركات، لم يكن ناويا بالصلاة. وأخرى، ماذا يكون الدليل؟ ينصب على واقع العبادة، من قبيل آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لم يقل فتوضأوا عنوان الوضوء، وإنما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني الشارع أراد الواقع، واقع هذه الأفعال. هذا الأمر الأول، إحنا أشبعنا الكلام فيه هناك، ما نكرره، ولكن أنت بعد كنت من عبادة العبادة يتضح الحال. الأمر الثاني في النية أن تقصد القربة.
يعني هذا هم يترتب أنه كون النية في الوضوء شرط وفي الصلاة جزء؟
لا لا، ما لها ربط هذا، لا لا لا، ما لها علاقة. الأمر الثاني في النية أن تقصد القربة، أي التقرب إلى الله تعالى بهذا الفعل. وذكرنا بالدرس اللي سابق هذا السؤال حير الفقهاء، كيف نميز إن الفعل الفلاني عبادة؟ ونحن نعلم في علم الأصول العباديات تحتاج إلى قصد القربة، وكيف نميز أن هذا الفعل توصلي؟ ونحن نعلم أيضا أن التوصليات لا تحتاج إلى قصد القربة. نحن نسأل إذا لم نقم يقم عندنا دليل على أن هذا الشيء عبادة وهذا الشيء توصلي، كيف نميز ذلك؟ المصنف طرح فكرة صاحب الكفاية وعلق عليها ما أكررها، وهو طرح فكرة أخرى جديدة وهي سماها التمسك بالارتكاز الذي قررته إليكم في الدرس السابق. يقول إحنا من خلال الارتكاز نستطيع أن نميز أن هذا الفعل الفلاني عبادة وأن ذاك الفعل الفلاني توصلي. هذا الأمر الثاني في النية. الأمر الثالث هنا وصلنا إحنا. الأمر الثالث في النية أن يكون الفعل المنوي يقصد به التقرب إلى الله، أما إذا قصد به غيره تعالى فهذا هو الرياء. هذا الأمر الثالث في النية، قصد التقرب إلى الله، فلو قصد غير الله يقع الفعل العبادي ماذا؟ باطل. المصنف في هذا الأمر الثالث يتكلم عن الرياء من زاويتين. الزاوية الأولى الحرمة التكليفية للرياء، هل الرياء من المحرمات التكليفية أم لا؟ هذا واحد. والزاوية الثانية على فرض كونه من المحرمات، هل يفسد العبادة يعني من الناحية الوضعية، أم إن العبادة تقع صحيحة إلا إن المرائي لا يثاب على هذا الفعل؟ إذن عندنا زاويتان من الكلام. الأولى نتكلم عن الحرمة التكليفية للرياء، هل الرياء من المحرمات التكليفية أم لا؟ من الواضح أن الرياء كذلك، ولكن ما هو الدليل عليه؟ أن الرياء حرام كالكذب مثلا كالزنا، يمكن أن يستدل على حرمته التكليفية بأدلة. الدليل الأول التمسك ببعض الآيات القرآنية الذامة للرياء، فويل للمصلين الذين يراءون ويمنعون الماعون. فإن الذم لا يتصور في المكروه ولا في المستحب ولا في المباح، فإن الذم خصوصا الويل وادي من أودية جهنم، إن ترتب الويل على المرائي يستفاد منه الحرمة بوضوح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات اللي يعبر عنها السيد الخوئي رحمه الله إنها مستفيضة بل متواترة، التي وصفت الرياء بأنه شرك، ولا إشكال أن الشرك من أشد المحرمات. والدليل الثالث أن حرمة الرياء من ضروريات الفقه، عندنا بالفقه أحكام تسمى بالضرورية. ما معنى أحكام ضرورية عندنا؟ شنو المقصود من الضرورية؟ ضروريات الفقه التي لا يجوز فيها التقليد بالضروريات، وإن منكر الضروري كافر. عندنا كلمة ضروري مرة يستعملونها في التقليد، لا يجوز التقليد في الضروريات. وعندنا بالباب الكافر، من ينكر ضرورة من الضروريات فهو كافر. ما المقصود بالضروري؟ المقصود بالضروري الحكم الشرعي الذي قام عليه الدليل بحيث هذا الدليل لا يحتاج إلى اجتهاد أو إلى تردد من قبل الفقهاء. الدليل بمكان من الوضوح بحيث الجميع لو اطلع عليه لا يتردد في استفادة الحكم من هذا الدليل، كأن آية واضحة، كأن روايات متواترة، إجماع المسلمين، السيرة العظيمة بين المسلمين، أدلة من هذا القبيل تنتج حكما ضروريا بحيث لا يخضع هذا الدليل إلى اجتهاد من قبل الفقهاء وإلى تردد من قبلهم. هذا يعبر عنه بالضروري. فيقولون إن الدليل على حرمة الرياء من ضروريات الفقه. ما معنى من ضروريات الفقه؟ أي إن الأدلة التي قامت على حرمته حرمة الرياء أدلة واضحة لا تحتاج إلى اجتهاد أو إلى أي تردد. هذه أدلة ثلاثة دلت على الحرمة التكليفية للرياء. هاي من الزاوية الأولى. كلام المهم في الزاوية الثانية، إن الرياء إذا ورد على العبادة هل هو مبطل لها أم إن العبادة صحيحة إلا إن المراعي فاقد للثواب؟ عندنا قولان في المسألة. القول الأول مشهور الفقهاء، قالوا إن الرياء مبطل للعمل والعبادة معه تقع فاسدة. القول الثاني للسيد المرتضى رضوان الله عليه، يرى إن فعل المرائي يقلل من درجة الثواب ولا يضر صحة العبادة مع الرياء. العبادة صحيحة إلا أنه لا مقبولية في هذه العبادة. أما القول الأول وهو إن الرياء مبطل للعبادة، فيمكن الاستدلال على ذلك ببعض النصوص التي ذكرها المصنف. من جملة تلك النصوص التي وصفت الرياء بالشرك، قالت الرياء عبارة عن الشرك الأصغر. زين، وحيث إن كلمة الشرك قلنا يستفاد منها الحرمة، تأتيك قاعدة أصولية إن النهي عن العبادة ماذا يوجب؟ يوجب الفساد. إذن هذا الوجه مركب من صغرى وكبرى، إن الرياء محرم بالحرمة التكليفية كما تقدم. الكبرى ماذا تقول؟ إن النهي بعد محرم يعني منهي عنه عن العبادة يوجب الفساد. ما هو مستند الكبرى؟ لماذا النهي عن العبادة يوجب الفساد؟ لاحظوا مستند الكبرى. نقول إذا كان الفعل منهيا عنه فهذا معناه يكشف عن المبغوضية. فإذا كان يكشف عن المبغوضية فكيف يصح التقرب بالمبغوض؟ أو ليست العبادات يؤتى بها بقصد التقرب؟ ولا معنى ولا يمكن التقرب ماذا بالمبغوض، إذ الحرمة التكليفية تكشف عن المبغوضية، ومع كونه مبغوضا لا يصح التقرب ماذا بالمبغوض. وبكلمة أخصر، إن الفعل الذي يتقرب به إلى المولى لا بد أن يكون فعله عند المولى أحسن من تركه. وأما إذا كان تركه أحسن من فعله عند المولى فهذا لا يمكن التقرب به. إنما نتقرب إلى المولى بأي أعمال؟ ما إذا كان فعلها أحسن من تركها، وأما إذا كان تركها أحسن من فعلها كالرياء، ترك الرياء أحسن من فعلها، فلا يصح التقرب بهذا الفعل. هذا هو الوجه الأول. أكرر الوجه الأول، أقول بعدما فرغنا من الحرمة التكليفية إذن الرياء منهي عنه، والنهي عن العبادة يوجب الفساد. الوجه الآخر اللي احنا نقدر نستخرجه من النصوص التي قالت إن المرائي الذي في عمله كمن كان يعمل لغيره، تجريد عمل المرائي وعدم تسجيله في ديوانه. ومن الواضح العمل الذي لا يسجل في ديوان هذا الشخص فكأنه لم يأتي به أساسا، ومعنى عدم الإتيان به إنه باطل، فعليه الإعادة وسوى القضاء. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني وهو للسيد المرتضى رضوان الله عليه، رجح أن يكون فعل المرائي معدوم من ناحية الثواب، أما من ناحية الصحة فهو صحيح. شنو مستنده؟ يقول هناك روايات ذكرت إن المرائي لا يقبل عمله. زين؟ ونحن نعلم، وهي مسألة أنا طرحتها سابقا، إن القبول أعم من البطلان، إن القبول أعم من عدم القبول، أعم من البطلان. كون الشيء غير مقبول لا يعني أنه باطل. لماذا؟ لأنه لو قلنا إن القبول، إن عدم القبول تلازم البطلان، أنا أقول لك كن كل أعمالنا ننعي ثلاثة. وبكلمة أوضح، فرق بين مصطلح الصحة وبين مصطلح القبول. المقصود من الصحة إن العمل المأتي به تام من حيث الأجزاء والشرائط، ولا حاجة معه إلى الإعادة وإلى القضاء. أما المقصود من القبول ما هو؟ إن هذا العمل التام الأجزاء والشرائط تستحق معه الثواب أم لا؟ فالقبول إعطاء درجة من الثواب على أي عمل؟ على العمل الصحيح. وعدم القبول لا يضر بصحة العمل. انتهى الآية المباركة، إنما يتقبل الله من أين؟ من المتقين. خب هذا اللي يصلي وياخذ غيبة، إذا فسرنا القبول بعدم الصحة شو صير الآية؟ إنما يتقبل، يعني إنما لا يصح العمل إلا من المتقين. يعني بس أنا أقول لك بس أعمال المعصومين والأولياء صحيحة، وكل أعمالنا مو صحيحة. يعني إحنا قطعا الإنسان تعرض عليه حالة من المعاصي، فإنما يتقبل الله من المتقين. القبول شنو هنا؟ يقول مو القبول مو بمعنى الصحة، القبول مرتبة أعلى، القبول تنسجم حتى مع أعم من البطلان. فمو بالضرورة العمل صحيح يعني أنت شنو نعطيك ثواب عليه، مو بالضرورة. فالسيد المرتضى يقول الروايات قالت إن المرائي لا يقبل عمله، يقول لا يقبل عمله يعني مو عمله باطل، عمله صحيح ولكن لا ثواب. تريد الروايات تجرده من الثواب، لأن هو عند الصحة أعم ماذا؟ من البطلان. العمل صحيح ولكن ماكو ثواب. شلون احنا أعمالنا صحيحة في شهر رمضان؟ كم صائم ليس إلا الجوع والعطش وشيء، ايش قد عندنا؟ يعني ثواب ماله ما يستحق، بس عمله صحيح. مو يطالبونه والله عليك شنو قضاء هذا الصوم، لا عملك صحيح بس إلا الجوع والعطش كسر ما تحصل. فإذن سيد المرتضى يقول الروايات عبرت بنفي القبول عن المرائي، ونفي القبول لا تلازم البطلان، وإنما نفي القبول يأتي حتى مع الصحة، عملي صحيح ولكن لا قبول به. هذا اللي دليل السيد رحمة الله عليه. وردوا الفقهاء، أولا لولا الروايات التي تناولت المرائي لم ينحصر لسانها بنفي القبول، وإنما عبرت أن عمله مشرك. إيش قالت؟ أو قالت فكأنه عمل لغيري، وهذه الألسنة من التعابير لا يستفاد منها نفي القبول، وإنما تقول ماذا؟ نفي الصحة. فإذا كان الرياء شرك والنهي عن العبادة يجب الفساد، وإذا كان عمل لغيري فإنه لم تسجل في ديوان أي عمل. هذا المرض واضح إن شاء الله. هذا فإذا لا ينحصر التعبير في الروايات بهذا، وإنما الروايات عبرت أنه الشرك. هذا واحد. وثانيا قد قلنا سابقا أنه مع اعتراف السيد المرتضى أن عمل الرياء محرم بالحرمة التكليفية، والقاعدة الجميع يلتزم بها، ما حد الآن يشكك بها، أن النهي عن العبادة ماذا يوجب؟ يوجب الفساد. فالصحيح ما عليه المشهور من أولا حرمة عمل المرائي، وثانيا من فساد عمله، لا أن عمله صحيح إلا أنه لا يستحق الثواب كما اعتقد السيد المرتضى رضوان الله عليه. ومن خلال هذا تتضح هاي الأمر الثالث في النية، الأمر الثالث في النية تتضح مبطلية الرياء. شلون عرفنا؟ لأنه في الأمر الثاني قصد التقرب، والتقرب علما لله تعالى، فماذا يستفاد من ذلك؟ من يتقرب لغيره يقول تتضح مبطلية الرياء. هاي إشارة علما، مبطلية الرياء إشارة علما للحكم الوضعي وهو الفساد، ولكل عمل عبادي، ماكو خصوصية للوضوء، بل هو الرياء محرمون ومن الكبائر. خب ليش؟ لأن الرواية عبرت لكونه شركا بالله سبحانه وتعالى، ومن الواضح بعد إذا كان شرك يعني شي يصير مستحب شون قطعا محرم. هذا زين، أنا عبادة الشيخ ما عاجبتني، هذا عبادة الشيخ ما عاجبتني، يعني المفروض أنه يبدي أن الرياء محرم ويترتب على الحرمة مفسدية الرياء، لأن النهي عن العبادة ماذا يوجب؟ يوجب الفساد. لأن الشيخ قاعد يترقى أنه محرم، هي بالعكس، هي الوضوح بيا جانب، الوضوح بجانب الحرمة، أما جانب الفساد قلنا سيد المرتضى عنده مشكلة دي. العموم هاي العبارة تحتاج واحد زين. وفي الحديث هسه الشيخ بالأثناء هم راح يستدل على الحرمة ويستدل على الفساد بالأثناء أثناء الروايات. يقول وفي الحديث لو إن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. تقريب الاستدلال على الحرمة والفساد، والشرك حرام، هاي إشارة علما الحرمة التكليفية. وبالحرمة الوضعية شلون؟ قال ولازم الحرمة البطلان. هاي مين جل لازم للقاعدة الأصولية إن النهي عن العبادة ماذا يوجب؟ لا يصح التقرب بالمبغوض للمولى، فإن الفعل اللي نحن نتقرب إلى ما كان فعله عند المولى أحسن من تركه، أما إذا كان تركه أحسن من فعله فلا معنى للتقرب بهكذا فعل. زين. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمر برجال إلى النار فيقول لهم خازن النار يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملت له، ممن عملتم له. هسه يا أشقياء تستفيد من هذا التعبير الحرمة؟ ها؟ لا. يا أشقياء، كلمة الشقي قد تنسجم حتى مع الكراهة. بس نعم الفساد قد معروف، لأن خذوا ثوابكم، إن هذا العمل مجرد عن الثواب، يعني كأنه ما في عمل، فبالتالي إنه هذا يدل على الفساد. وفي حديث صحيح آخر عنه صلى الله عليه وآله،
خذوا ثوابكم لعل تناسب عدم المقبولية، قلنا المقبولية قلت الثواب، مو معناته العمل مو صحيح.
يقول كنا نعمل لغير الله، كنا نعمل لغير الله، بعد إذا لغير الله يعني ما مسجل هذا الفعل، إذا ماكو هذا الفعل بعد ثواب على شنو؟
قرينة الآخر إلى النار
بعد هو يعني ثواب، يعني ما مسجل عملكم، إحنا نطي الثواب لعمل بمشاكل، أما عمل أصلا ماكو، أما نطي ثواب. وفي حديث صحيح آخر عنه صلى الله عليه وآله سئل فيما النجاة غدا، فقال إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه من أتعس الحالات اللي تكون عند الإنسان يعيش حالة الخديعة. اللي شوفوا هسه إحنا اليوم خلقنا الخلق اللي هسه هاي الهندسة اللي إحنا بيها قطعا ما مسؤولين عليه، أكو يد إلهية بحكمته تعالى شكلت الإنسان على هذا التركيب، ولكن أكو خلق آخر الإنسان مسؤول عن تكونه، اللي هو ذاك الخلق الآخر يتشكل بما يحمل الإنسان من ملكات. كل ما كانت الملكات طاهرة نظيفة كل ما كان يشكل على طبق هذه الملكات، وكل ما كان لا يعيش اللؤم والخباثة والخداع راح يشكل خلق آخر على طبقها. عندنا آيات يعني نظرية تجسم الأعمال، كل عمل راح يكون على صورة تنسجم ويا طبيعة العمل. احنا نسمع في القرآن الكريم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقال انه اخسأ في اللغة تطلق على الكلاب حينما تقوم بالعواء على شخص. احنا ونعلم ايضا انه في يوم القيامة ما عندنا كلاب تحشر، لان وضعيتها اللي هناك تنتهي، لان معناه اكو جماعة ظاهر من الكلاب ويجيهم الخطاب اخسأوا فيها ولا تكلمون. لاحظ، أو حتى مسألة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه، يطرح الشيخ الأنصاري يقول تفسيرين في هذه الرواية الآية في كتاب الغيبة في المكاسب، يقول تفسير أنه راح تحصل نتيجة عملك هناك، يقول أكو تفسير آخر لا، أن هذا الإنسان حينما صدرت منه الغيبة فقد أكل ميت فطيسة. والنبي صلى الله عليه وآله عندنا رواية يقول مر مع أصحابه شافوا شخص مقيم عليه الحد، فقالوا إنه أقعص كما يقعص الكلب، والنبي صلى الله عليه وآله أخذهم سحبهم وداهم على جيفة فتشي هناك، قالهم انهشوا منها، قالوا له يا رسول الله إنها جيفة، قالهم ما أخذتم من صاحبكما أشد نتنا منه. النبي صلى الله عليه وآله بعد ببصريته النبوية انكشف له أثر هذه المعصية، لأنه انكشف له أثر هذه المعصية تجلى عنده هذا القضية، هم ذاك ما شافوا. إحنا مشكلتنا هنا، وإن الراحل إليك قريب المسافة إلا أن تحجبهم الأعمال دونه، لولا أن الشياطين تحوم على قلب بني آدم لرأوا الملكوت. مشكلتنا إحنا ما قاعد نشوف أثر المعاصي اللي نرتكبها، وإلا مع اتضاح إن والقرآن يصرح بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني الأكل متحقق، بس المشكلة شنو؟ احنا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقد كنت في غفلة من هذا. لاحظ حديد هناك ليش؟ انه في حالة النزع ماكو توبة ابدا، حتى اذا جاء احدهم الموت قال تبت الان، وليست التوبة. توبة ماكو، ليش؟ لان كشفت كل الحقائق. فالمشكلة هنا، احنا لو عارفين عقوبة وخامة هذا الفعل والأثر هذا الفعل الرياء وأي ذنوب أخرى، ما أعتقد الإنسان يتجرأ خطوة عليه. بس المشكلة أكو عندنا مشاكل، ذاك يقول فكشفنا عنك غطائك. شوف عنك يعني شنو؟ عنك يعني الغطاء مو على العمل. العمل هو أي واحد يعني إذا أنت جيد تشوفه، بس مشكلة يهمك صار عنك أنت، هذا الضمير راجع إليك، أكورين على قلبك، لذلك ما قاعد نشوف إحنا واقع وحقيقة العمل. من هنا لذلك نشوف هسه يعني خصوصا هذا إحنا الحوزة مسألة الرياء، يعني ما نقدر نقول ملازمة لطالب العلم، بس هو جونا جو تنافسي، يعني أثير إشكال معين، تتضح عند الفكرة مثلا معينة، جو تنافسي. إحنا نغفل مرات، الإنسان يغفل، والغفلة هي السبب الرئيسي اليوم في الحكم على الإنسان في هذا التراجع والسقوط. لو كان يعيش حالة الانتباه الدائم وما يغفل، أنه مراقبة شديدة للنفس، بس هي الغفلة. لذلك يقول الناس نيام إذا ما تنتبهوا، عجيبة هاي، يقول هسه يعني نايم الإنسان ما يحرق، بس من يموت ينتبه. من هنا وردت هاي الرواية، موتوا قبل أن تموتوا، موت اختياري وموت اضطراري. الموت الاضطراري ما يقدم الإنسان أي خطوة، بل بالعكس يذهب هو كارث للوضعية كلها. بس الموت الاختياري، من أراد منكم أن يرى ميتا يمشي فلينظر إلى علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وآله، يعني الموت اللي هو موت الغرائز، وهنا هاي المشكلة اللي عندنا قاعد تصير. فالإنسان شيء فشيء إذا قدر يخلص نفسه من هاي المشاكل والمراقبة شديدة، لا ما يقدر يقدم على العمل إلا من عواقبه. أما يستعجل مباشرة غيبة، يعني مع الأسف مباشرة كذب، مباشرة رياء، والمشكلة صحيح هو تعرض لحالة من الندم وغيره، بس هاي كل المشاكل تولد على الإنسان. يقول ألا تخدع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان. وأنا كنت ناقل لكم، وإن كان ما أؤمن بالرؤيات، ينقل انه سيد المرتضى هو ينقل، يقول انا شفت استاذ الشيخ المفيد في اول ليله من الدفن مالته، يقول سالته شنو حساب الله، يقول بعد قال لي هو حساب الله، يقول قال له سالته شنو سالوك منكر ونكير، يقول قال لي انه ماذا كان عملك في الدنيا. عن عملي شنو غير الشيخ مفيد بعد، يقول قلت لهم كنت أروج الدين، يقول ردوا علي السؤال قالوا لي كنت تروج الدين يو كنت يروج الدين، شنو أنت تروج الدين؟ يعني أنا هاي أنا أروج، كون أنا تختزن كل أعمالي، إلا يو يروج الدين اختفاء الأنا. قالهم الله ورسوله أعلم إذا هالدقة بهاي الأمور. لذلك وشين اللي وقع هذا الشيطان؟ أنا خير منه، من برزة الأنا عنده وقعته خلاص انتهى بعد. طب النظر عن عبادته الطويلة العريضة طاوز الملائكة، من قال أنا خير منه، بينما في المقابل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا. هنا هاي الأنا، ليش إنه يقولون إنه لو جمعنا الأنبياء 24 ألف نبي في مكان وجمعنا الناس كلهم بمكان، يقول الناس تختلف بيناتهم، ليش؟ لأن الأنا هي المدمرة. طبعا هاي الأنا ما يتخلص من يمها الإنسان إلا في مرحلة التفويض من السير التكامل، قد يخلص عن الأهواء وشيء كله تخلص، بس المرحلة الأخيرة مرحلة التفويض ذاك الوقت يتخلص من الأنا ولا تبقى مصاحبة وياه. بينما يقولوا للأنبياء شو يشوفون ما يختلفون، ليش يصيحون هو هو أنا ما عندهم أنا ماكو. على قولة الشهيد المطهر يقول الكل يريد أن يخدم الإسلام بشرط أن يكون هو حجة الإسلام، لكن هذه قضية الأنا كنت تنزال. فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان. والشيخ جزاه الله خير جزاهم جزاه طرحنا هاي الروايات زين، ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر. فضيحة هناك تصير، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. الخسران المبين هذا بعد. المهم هاي الرواية هم واضحة، يا مشرك يا كذا غيرها، هم أكو إثم وهم فساد للعمل. والشيخ ما طرح فكرة السيد المصطفى يعني قديمة بعد، يوم تبقوا على أن الرياء يبطل العبادة. هاي نقطة. النقطة الثانية مو بالترتيب، النقطة الثانية ما بيها فشي نقراها على السريع. يقول الشيخ الآن عرفنا لكم أنه بالنية تنحل إلى كم أمر؟ ثلاثة، قصد الفعل أو العنوان قلناها على العبادة هي اللي تحدد لك، التقرب هاي اثنين، وأن يكون لله. أكثر من هذه الأمور الثلاثة تحتاج إلى دليل. كنية الوجه والتمييز تقول هاي واجب مو مستحب. نية الأداء والقضاء ما عدا ذن الأمور الثلاثة نحن نحتاج إلى الدليل. وبكلمة أوضح، إذا قيل لك قائل هل يجب نية الوجه ونية التمييز ونية الأداء والقضاء، شلون تجاوب جواب علمي؟ تقول لا، وذلك لوجهين. الوجه الأول التمسك بفكرة القصور في المقتضي، يعني إنما دل على عبادة الوضوء مثلا، لم يقل يجب الوضوء مع نية الوجه والأداء والقضاء. فالمقتضي قاصر عن وجوب هذه الأمور، فالآية مطلقة. لا تقول لي قصد القربة من جبته، قلنا جبناها من السيرة بعد أو الارتكاز العفو. هذا الوجه الأول، القصور في المقتضي. وثانيا ضم إصالة البراءة. إذ نحن نشك هل تجب نية الوجه، نية الأداء، نية القضاء، إصالة البراءة عن وجوب هذه الأمور واقع إن شاء الله. الشيخ يقول نعم في بعض الحالات نحتاج إلى التعيين، كما لو كانت العبادة مشتركة في الصورة مع شيئين، هنا نحتاج. من قبيل أنت تريد أن تصلي ركعتين، ولكن هل هو نافلة الفجر أم صلاة الفجر؟ ويستبهن بكل شكل. فهنا ما له معنى الآن تقوم وتصلي ركعتين من دون أن تعين، من دون التعيين تقع هذه العبادة من دون عنوان. وهكذا لو عليك صلاة قضائية وصلاة الظهر، قضائية رباعية وصلاة الظهر، وإن مشتركات، إذن التعيين نأتي به إذا كنا نحتاج إليه. أما إذا كانت العبادة هي مميزة، الوضوء هو مميز في حقه، صلاة الصبح ما عندي نافلة، صلاة الظهر ما عندي قضائية، صلاة المغرب وهكذا، لا دليل على وجوب التعيين لفكرة القصور في المقتضي، وثانيا ضم إصالة البراءة. وأما أنه لا تلزم النية بأكثر من ذلك، أكثر من هذين الثلاثة، كإحضار صورة العمل ما عندنا دليل عليها، تحضر صورة العمل في الصلاة، أو نية القضاء والأداء، أو نية الوجوب والندب، فلعدم الدليل اللي هو شنو عدم الدليل عبرنا عنه، القصور في المقتضي، يعني ما دل على وجوب الوضوء ما قال أذن الأمور الثلاثة أو الأربعة. وبعد قلنا ضم إطارة البراءة، ثم الشيخ يستثني حالة إلا إذا توقف تمييز العمل على ذلك، أي على التعيين، كمن عليه صلاة الصبح قضاء وإداء، أو عليه النافلة، فهنا عليه أن يعين. ومن إذا كان العمل معينا في حد نفسه فلا حاجة إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين، على محمد وآل محمد.
طيب شيخنا
مولانا
ما بعد 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 ما بع